بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وحبيب الله وصفوته من خلقه أجمعين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله ربي وسلم وبارك عليه في كل حين وآن، وصلى الله ربي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما مزيدين في هذه الليلة الشريفة المباركة التي قال عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. فاللهم زده صلاة وسلاما وبركة عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الكرام، فما يزال مجلسنا هذا موصولا بعون الله تعالى وتوفيقه في مجالس هذا السفر المبارك، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية في تتمات الباب الأول الذي ذكر فيه وجوب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ووجوب طاعته، ووجوب اتباع أمره عليه الصلاة والسلام. وتلك أعظم الواجبات ورأسها وأهمها ومدخلها، إذ إن كل واجب يأتي تبعا لهذا الواجب العظيم. ولما كان هذا الباب، أعني باب الإيمان به وطاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام، هو كالمدخل لسائر الواجبات، اعتنى المصنف رحمه الله بذكر ما يتعلق بهذه الفصول من الأدلة في الكتاب والسنة وآثار السلف وصنيعهم رضوان الله عليهم وسلك بنا سبيلهم، إلى أن وقف بنا الحديث في خاتمة هذا الباب في فصل فيه بيان عاقبة مخالفة السنة والزهد فيها والإعراض عنها والتنكب الهدي النبوي، وما ينال صاحبه أجارنا وأجاركم الله من سوء عاقبة أو من شؤم أو من ضلال وشقاء وغواية، هي عاقبة من أعرض عن سنن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن زهد عنها، ومن رغب عنها، ومن بدلها بغيرها، أو من فضل غيرها عليها. كل ذلك جاء محكوما في الشريعة ليكون هذا منهجا جليا واضحا لنا أمة الإسلام، أن أكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أعظم طريقة وأسعد حياة يمكن أن يعيشها إنسان بشر في هذه الحياة ليست إلا أن تكون في ظلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنصوص في هذا كثيرة، وما تقرر في هذا الباب أيضا كثير وفير وطيب مبارك. عنونا المصنف رحمه الله لآخر فصول هذا الباب الأول في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وأن تبديل سنته ضلال لصاحبه وبدعة تقود صاحبها إلى مزيد من الشؤم والشقاء والبعد عن الله جل وعلا. ساق المصنف في هذا عددا من النصوص وقف بنا الحديث في أثنائها، نستأنف بداية الفصل لنربط السابق باللاحق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحب فطرة، والصلاة والسلام على من حبه للقلب بسطة، وعلى آله وصحبه ما تتالت قطرة. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ما أهل بحج وعمرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم وتبديل سنته ضلال وبدعة، إلى أن قال: وروى ابن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. زاد في حديث المقدام: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله.
نعم، حديث أبي رافع رضي الله عنه هذا الذي سمعتم قبل قليل، جاء به المصنف رحمه الله عقب ما تقدم من حديث أنس وغيره، يريد أن يبين أن أي وجه يا أمة الإسلام يسلك به المسلم طريقا يبتعد فيه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها داخلة في عاقبة هذا الشؤم الذي حذر منه الكتاب والسنة. أي طريق يسلكه المرء يبتعد به عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو غواية، فهو ضلال، فهو شقاء. وقد يكون هذا السبيل على أكثر من وجه، ربما كان هذا السبيل إعراضا، يعني تركا مطلقا لسنته عليه الصلاة والسلام. وأورد فيه حديث أنس رضي الله عنه: من رغب عن سنتي فليس مني. وتقدم بكم ليلة الجمعة الماضية أيها المباركون أنه من رغب عن سنتي، الإعراض عن السنة ليس بالضرورة أن يكون صاحبه فاسقا، أن يكون غاويا، أن يكون غارقا في الحرام والشهوات وهو بذلك يزهد في السنن. قد يكون هذا، وقد يكون على خير وطاعة. متى قالها صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني؟ قالها لثلاثة نفر جاءوا يقودهم الشوق نحو الطاعة والحرص على العبادة والرغبة في القرب من الله، حتى قال أحدهم أنا أصلي ولا أنام، وقال الثاني أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فما كانوا أصحاب ضلال ولا انحراف ولا شهوة محرمة ولا فسق ولا معصية، حاشاهم رضي الله عنهم. ومع ذلك فقد قال لهم عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. فمن كان يرغب في التعبد والطاعة والاستنان فيقال له دونك طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلزمه، لا تجاوزه، تمسك به واكتف به. ومن باب أولى أن يقال لفئة العصاة والضلال والغارقين في الشهوات وهم في ذلك الحال يتركون ويزهدون ويخسرون كثيرا من السنن في طريق البعد عن الله جل وعلا، أولئك أيضا يقال لهم من رغب عن سنتي فليس مني. هذه سبيل من سبل البعد عن السنن هو الإعراض. سبيل آخر قال فيه صلى الله عليه وسلم من أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا التبديل، هذا الإحداث، هذا الإبداع، هذا أن نحل ببدعة مكان سنة، وأن نأتي بشيء محدث في الدين. وما أحدثت في الإسلام محدثة ولا بدعة إلا أميتت مكانها سنة، شئنا أم أبينا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتلكم والله من أعظم آفات وشؤم وعواقب البدع والمحدثات، أنها هدم لسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم في حياة أمته وفي مجتمعات بني الإسلام. عندما تغشى البدع والمحدثات مجتمعا من مجتمعات الإسلام فثق تماما أنها كانت على حساب سنن من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإحداث بهذه المثابة فهذا سبيل آخر أجاركم الله من سبل الابتعاد عن السنن. فربما كان إعراضا وربما كان تبديلا وإحداثا وابتداعا. هذا الذي سمعتم في حديث أبي رافع الآن سبيل ثالث ووجه ثالث من وجه البعد، من وجوه البعد عن السنن. يقول فيه عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. تدري ما هذا؟ هذا الاستخفاف بالسنن أجارك الله، هذا الاستهانة بشأن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه اللامبالاة، هذه قلة الأدب وانعدام الحياء وضعف التعظيم والتوقير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله، يحمل صاحبه على ألا يقيم للسنة وزنا عياذا بالله، وألا يرفع بها رأسا أجارنا الله. يقول عليه الصلاة والسلام لا ألفين أحدكم، إياكم أن يأتي عليكم يوم أرى فيه واحدا منكم معشر أمته عليه الصلاة والسلام، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. ويشير عليه الصلاة والسلام إلى هيئة التكبر والتجبر واللامبالاة متكئا على أريكته. والأريكة كالسرير، المقعد الممتد كالسرير، متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، تبلغه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرى على خطأ، على معصية، على بدعة، على ضلالة، فينصح فيقال له: أخي، ما هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام كذا، ونهانا عن كذا، وأوجب علينا كذا، فيدل على سننه عليه الصلاة والسلام، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه. فما موقف صاحبنا هذا؟ يقول: لا أدري، يعني لا أدري ما الذي تقوله وما هو موقعه في الشريعة، لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. يزعم أنه يقتصر على الأخذ بما جاء في القرآن، وهذا تعريض بل تصريح برد السنة، وأنه يقول بلسان حاله ومقاله: لن أقبل سنة وبيني وبينك كتاب الله، فإن كان عندك آية من كتاب الله ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أترى أن كل حكم في الشريعة جاء منصوصا عليه بالحكم في كتاب الله في آية وسورة؟ إن كان هذا المراد، فالقائل في هذا الحديث الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم سالك سبيل غواية وضلالة، وهو كذلك، وقد وجد في الأمة فئات تتبع هذا المنهج المشؤوم، ويزعمون أنهم ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، وأنهم فئة لا تأخذ إلا بالقرآن. وليس هذا موضع بسط الرد على هذه الضلالة وهذه الغواية وهذا الانتكاس في فهم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن إن كانوا آخذين بما في القرآن صدقا، فإن في القرآن قوله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وفي كتاب الله قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وإن كانوا مكتفين بما في القرآن فدونهم قوله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، إلى آخر ما هنالك. والمقصود أن هذا مسلك آخر من مسالك البعد عن السنن، كان الأول إعراضا من رغب عن سنتي، وكان الثاني تبديلا وابتداعا وإحداثا، من أحدث في أمرنا أو من أدخل في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهذا السبيل الثالث استهانة واستخفاف، وكلها تقود نحو الإعراض عن السنن، تقود نحو الابتعاد عنها، وذلك مسلك حذرت منه الشريعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. الحديث هذا الذي تقدم معنا قبل مجلسين أو أكثر أورد له المصنف رحمه الله في رواية من حديث المقدام وفيه زيادة، والحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ما مثله؟ السنة التي أوحى الله بها إليه. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا اللفظ أخرجه أحمد وأبو داود وصححه الألباني، وحديث المقدام عند الترمذي وابن ماجه وفيه زيادة في آخره: ما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. قال: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. يعني فلا سبيل لمن يزعم أنه سيأخذ بأحد شطري هذا الوحي المبارك ويترك الآخر. ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. فتبين إذن يا كرام أنه لا يستقيم لي ولك ولا لأي مسلم إلى يوم القيامة أن يأخذ بالقرآن حتى يأخذ بالسنة معها. فالسنة إما تأكيد لما في القرآن، وإما بيان لمجمل جاء في القرآن، وإما تتمة وبيان وتشريع لما جاء أصله في القرآن، فهي إذن مكملة له. وقد قال الله عز وجل له: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فجعل الله له عليه الصلاة والسلام بيان القرآن وتفصيل مجمله وبيان أحكامه وتفصيل كل شيء جاء فيه في الشرائع عبادات ومعاملات. فلا يستقل أحد بالأخذ بالقرآن، لأنه لا يتم له الأخذ به حتى يضم إليها شطرها الآخر وهي سنته صلى الله عليه وسلم.
وقال عليه السلام: وجيء بكتاب في كتف كفى بقوم حمقا أو قال ضلالا أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. فنزلت: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون.
الحديث مرسل، والإرسال نوع من ضعف الحديث، وفيه يذكر عليه الصلاة والسلام فئة من أقوام من أمته وصفهم بالحمق أو بالضلال، وما وصفوا بالحماقة ولا الضلال إلا للصنيع الذي ذكرهم به في هذا الحديث، وهو قوله أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إلى غير نبيهم أو كتاب غير كتابهم. لأنه ما من مسلم يعرض عما جاء في القرآن إلا وقد أخذ بما جاء في غيره لا محالة، وما أعرض رجل عن سنة إلا أخذ بغيرها من هدي البشر وسنن البشر غيره عليه الصلاة والسلام. وذلك هو وصف الحماقة، أن يدع الأكمل إلى الناقص، وأن يدع التام إلى الذي لا يزال فيه ضعف ونقص، ولا يترك امرؤ شريعة ربه ووحيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا ابتلي بما دون ذلك، فيقلد نفسه ومنهجه وفكره وحياته وقلبه شيئا موصوفا بالدون لا محالة. ومن استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير كان موصوفا بالحماقة والضلال، وهذا المقصود به في الحديث.
وقال عليه السلام: هلك المتنطعون.
هذا سبيل الرابع من الإعراض عن السنن، الغلو والمبالغة، وهذا المنهي عنه ولو كان في طريق خير وطاعة ورشاد. الغلو مذموم في الشريعة في كل أنحائه إفراطا وتفريطا. هلك المتنطعون، والتنطع هو الغلو والمغالاة والتجاوز في الحد، حتى من أراد الأخذ بالسنن فبالغ فيها. وأولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عمله بعض أهل بيته، فلما أخبروا بصنيعه في عبادة ربه كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أنا أصلي ولا أرقد، وقال الثاني: أنا أصوم ولا أفطر. حملهم على ذلك الرغبة في الازدياد من القرب والطاعة، لكنه تنطع لأنه خروج عن الحد المشروع. فما الميزان يا كرام لأن يقال في أمر هو غلو أو تنطع أو تشدد؟ الميزان هو هديه عليه الصلاة والسلام، فما كان على حد هديه فهو القصد وهو السنة وهو الاعتدال وهو الحكمة وهو الخير والرحمة كلها، وما كان دون ذلك أقل منه فهو تقصير وتفريط وإهمال، وما زاد على ذلك فهو الغلو والتنطع الذي حذر منه الإسلام. الميزان يا كرام، وهذا أمر في غاية الأهمية أن يقرر لبني الإسلام. تدري متى نصف الفعل أو الشخص أو القول أو الفعل بأنه تشدد، بأنه تنطع، بأنه تزمت، بأنه غلو؟ أخي الكريم، ليس الميزان هوايا ولا هواك، ولا هو حال المجتمع في تدينه ضعفا أو قوة، تقدما أو تأخرا. المقياس والميزان الذي ينبغي أن يحتكم إليه هو سنته عليه الصلاة والسلام. فأبدا والله لا نسمح لأن يوصف فعل أو قول صادر عن مشكات السنة وهو من أفعاله أو أقواله عليه الصلاة والسلام، لا نرضى والله أن يوصف بأنه تزمت أو تشدد أو تنطع. طالما كان في حدود هديه عليه الصلاة والسلام ومن وصفه بذلك فقد أخطأ وما فهم. لا يليق بل لا يصح أن يوصف شيء بالتنطع والغلو والتشدد إلا إذا تجاوز الحد. أي حد؟ ليس حدي ولا حدك، هو حد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي المسطرة التي نحتكم إليها، هي المعيار الذي ينبغي أن ننصبه ونتحاكم إليه، وعندئذ يمكن أن نزن أنفسنا قبل أن نزن الآخرين لنرى واقع حياتنا وحالنا إفراطا أو تفريطا، أو كان اقتصادا وسنة وسواء سبيل. الميزان في ذلك أن يقف أحدنا بخلقه بمعتقده بعبادته بتعامله بأخلاقه. ضع نفسك على ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأيت نفسك في الاعتقاد والأخلاق والعبادات والمعاملات على سنته عليه الصلاة والسلام أو قريبا منها، مجاهدا نفسك في استكمال ما نقص، فأنت على خير وإلى خير، وأبشر بخير. ومن كان دون ذلك وقد وقف على الميزان فرأى قصورا وإهمالا وتفريطا ونقصا، فحري به أن يأخذ نفسه نحو الكمالات. إياك أن يأتيك الشيطان وأنت تبحث عن تكميل النقص من السنن التي تجدها في نفسك في قلبك وعقيدتك وأخلاقك وعبادتك ومعاملتك، إياك أن يأتيك الشيطان فيزين لك أو يوحي إليك أن استكمالك للسنن يعني انضمامك إلى وصف المتشددين أو المتنطعين أو أصحاب الغلو. لا أبدا، لن يكون البلوغ إلى سنته عليه الصلاة والسلام تنطعا، ولن يكون تشددا ولا تزمتا، إنما التنطع والتشدد والتزمت في مجاوزة ذلك، في ابتغاء حد أعلى من حده عليه الصلاة والسلام. فلو قال قائل إذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم أحيانا ويترك أحيانا فأنا أصوم الدهر بأكمله، وإذا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ويرقد بعضه فأنا أقومه أكمله، ويقول ثالث أنا سأفعل كذا وكذا، فأتوا إلى تلك الأبواب وظنوا أنهم بمزيد اجتهاد فوق ما ثبت عندنا من هديه صلى الله عليه وسلم يظنون أنهم بذلك يتقربون إلى الله. أبدا، فهذا هو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. يا كرام، التنطع قد يكون في طاعة وعبادة، في قرآن وصلاة وذكر، قد يكون في ما يظهر لصاحبه أنه قربة إلى الله، لكنه متى تجاوز حده صلى الله عليه وسلم وسنته صلى الله عليه وسلم وهديه الذي شرعه لنا بقوله وفعله صلى الله عليه وسلم، فقد خرجنا عن السنة إلى المزيد عليها وإلى التنطع فيها، وتفصيل ذلك يطول. لكن لسنا سنقول كل من زاد في مقدار ذكر أو قرآن أو عبادة دخل في حد التنطع، لأن هديه عليه الصلاة والسلام قائم على أمرين، أحدهما مجمل والآخر مفصل. أما المجمل فالدلالة على أبواب القرب والعبادات والطاعات، فأي عبادة وطاعة جاءت على غير جنس ما شرع لنا صلى الله عليه وسلم فليس ذلك من هديه ولا من الطريق المقرب إلى الله. وأما المفصل فإنه صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف نعبد الله وكيف نذكر الله وكيف نتقرب إلى الله، فدلنا على جمل من الأذكار والعبادات والقرب والطاعات، بعضها حد لنا مقدارها وبعضها فتح لنا بابها، فما فتح لنا فيه الباب مثل الإكثار من ذكر الله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فهل يقول أحد إنني لو جلست أذكر الله في اليوم 10,000 مرة هل يكون هذا تنطعا؟ الجواب كلا، لأن هذا مما فتح لنا فيه الباب وأتيح لنا التنافس للازدياد فيه، فهذا باب فتح وهو من هديه عليه الصلاة والسلام. ولو قال قائل أنا سألزم نفسي بورد أصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم وليلة 1,000 مرة أو أكثر أو أقل، لن يقال في هذا تنطع، لأنه هو القائل أكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فهذه الأبواب لا يوصف الاستكثار فيها بأنه مجاوزة للحد. هذا التفريق يا كرام من أجل أن يتبين لنا أن التنطع الذي قد يقع في العبادات إما بمخالفة
أصل من أجناس العبادة التي ما شرعها لنا عليه الصلاة والسلام، أو تجاوز حد قد حدد لنا قدرا فيزداد فيه صاحبه كعدد الركعات والصلوات المفروضة والأذكار المقيدة بأدبار الصلوات، فالزيادة عليها خروج عن نص وحد مشروع يدخل صاحبه في عداد الغلو والازدياد المذموم. إذن هذه مسالك يا كرام كلها تجعل صاحبها في البعد عن السنن، ما كان إعراضا أو تبديلا أو استهانة واستخفافا أو غلوا وتنطعا، كل ذلك ذمته النصوص فيما سمعت، وكلها فيه ما يدل على ذم أربابها والتحذير من سلوكها.
وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ.
رضي الله عنك يا أبا بكر، يقول هذا وهو الصديق رضي الله عنه، ولفظه هذا في الصحيحين، يقول: لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، لست تاركا شيئا كان يعمله إلا عملت به. ثم يقول: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. بالله عليكم، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يخشى الزيغة إن ترك شيئا من أمره صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وشهد له القرآن بالرضوان، وله النصوص التي تدل على إيمانه وصديقيته رضي الله عنه، وبعض آيات القرآن قيل إنها نزلت في شأنه خاصة تتلى إلى يوم القيامة، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق به أبو بكر رضي الله عنه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، قيل هو أبو بكر رضي الله عنه. وغيرها من المواقف: حسبك هجرته مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حسبك لو وضع إيمان الأمة في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر. كل ذلك يستصعب حصره في هذا المقام، لكن الشاهد أن يقول رضي الله عنه: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. والله يا إخوة، ها هنا وقفتان مهمتان. هذا أبو بكر برصيده العظيم من الإيمان، بما معه من السبق، بما معه من الفضل والأجر، وما سبق به رضي الله عنه سبقا بعيدا لا يدركه به أحد إلى يوم القيامة، ما التفت إلى شيء من رصيده في الإيمان ولا السبق ولا الصديقية ولا الرضوان ولا الشهادة بالجنة، ما رأى نفسه قد حجز مقعده في الجنة ثم أمن أن يصاب فيما بقي من حياته بعد ممات النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمن والله أن يصاب بابتلاء أو فتنة يزيغ بها فينحرف أو يضل. إذا كان هذا أبو بكر فبالله ماذا عني وعنك؟ ماذا أنا وأنت؟ لماذا ذهب بعضنا إلى أنه إن أوتي خيرا وطاعة وأوتي القرآن أو العلم الشرعي أو الإنفاق في الخير أو نصرة الإسلام أو أي باب من أبواب فضل الله الذي يؤتيه من يشاء، يظن أنه قد بلغ شأوا بعيدا، ثم إذا ابتلي بشيء من التقصير والتفريط وجد لنفسه عذرا بأنه لا يزال على رصيد كبير من الخير والفضل والإحسان والبر. يا أخي، أين نحن في كفة أبي بكر؟ ونحن لو جمعنا جميعا لما وزننا شيئا بكفة أبي بكر رضي الله عنه. أترانا بالله عليك بعيدين عما قال: إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. والله يا إخوة، هذا درس كبير لي ولك، لتعلم أنه مهما وفقك الله لخير وطاعة وبر وإحسان، ووصفك الناس بالصلاح واقتدوا بك وأثنوا عليك خيرا وساق الله لك من المبشرات والخيرات، لا تذهب أبدا إلى ظن أنك قد بلغت المنتهى وأنك بمأمن، لأنك لو تسلط عليك الشيطان فزاغ بك عن السنة فإنك تخشى من الزيغ. وما علمنا الله في القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الزيغ لا يكون إلا بعد هداية، إلا بعد استقامة، إلا بعد صلاح وفلاح. والله ما خشي الصالحون والأولياء والبررة والمتقون على شيء أعظم من خشيتهم على ما آتاهم الله من إيمان وصلاح وبر وتقوى أن يسلبوا ذلك عياذا بالله، أن يحرموه في أواخر أعمارهم، أن يختم لهم بسوء عاقبة. أجارنا وأجاركم الله. هذا أبو بكر يقول إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. إذا كان يقول هذا أبو بكر فنحن والله أولى. الدرس الثاني في عبارة الصديق رضي الله عنه، يقول هذا وقد بلغ ما بلغ، فما الذي يحمله على أن يقول تلك المقالة؟ أتقصير وتفريط أبصره في حياته؟ والرجل هو الثاني في الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الأول في تاريخ الإسلام، وهو الذي خلف النبي عليه الصلاة والسلام في قيادة أمته وحكمها والسير بها نحو ما يرضي الله. يقول ذلك لأنه قد ألزم نفسه بهذا المبدأ العظيم، أنك لا يزال فيك نزعة يحاول الشيطان أن يأخذها بعيدا عن طريق الله وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فحياتنا نحن الملأ بالتقصير والتفريط هي أولى والله بالوجل والخشية والزيغ. ما الذي أبصره أبو بكر في حياته ليعاتب نفسه بتلك المعاتبة؟ ما الذي رآه رضي الله عنه في سيرته في يومه وليلته في طاعته وعبادته وأخلاقه؟ ما الذي أبصر؟ لا نبصر نحن في حياته إلا الكمال رضي الله عنه، الكمال الذي أخذ نفسه فيه بما عهد به إليه نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، وقد كان من أقرب الناس إليه، بل وزيره وذراعه الأيمن رضي الله عنه. إذن نحن ونحن نشهد على أنفسنا بقدر كبير من التفريط والتقصير. اليوم لا صليت سنة الراتبة، ولا أتممت ذكر الصباح والمساء، وما أتممت وردي من كتاب الله، وعصيت الله ببصر حرام وسمع حرام، وفرطت في بعض الواجبات وتساهلت في بعض المحرمات. لا يزال في كل يوم وليلة عندي حزمة من التفريط والتقصير والإهمال. من بلغ الكمال يقول إني أخشى، فمن كان غارقا في التقصير ماذا سيقول؟ والله يا إخوة، متى استيقظ فينا هذا الشعور؟ ومتى أحيينا في دواخلنا هذا الهاجس؟ أننا بحاجة إلا أن نرتقي بأنفسنا نحو الأكمل، وأن نأخذها أخذا رفيقا نحو سننه عليه الصلاة والسلام، مع يقين تام يستقر في قلوبنا وأعماق أفئدتنا أنه سيظل أحدنا مجاهدا نفسه إلى آخر لحظة من حياته، ألا يجد سنة إلا أخذ بها، وألا يجد ويبصر في حياته موضع تقصير ولو قدر شبر إلا سارع في تداركه ومحاولة استكمال نقصه، عله أن يظفر بأن يوقع الخطى على إثر الخطى ويقتفي سنن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا يزال في مقولة أبي بكر رضي الله عنه هذه مزيد من الوحي الذي فيه إشارات وإيحاءات وإيماءات تلقي بظلالها على القلوب الندية الطرية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأصيل هذا الأصل العظيم ومكانة السنة في حياة المسلم ووزنها في يومه وليلته، وكيف ينبغي أن يعيش معظما للسنة حتى تكون شيئا عظيما وراية خفاقة لا يزال يمشي تحت ظلالها. يقول رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه رحمه الله. هكذا تعيش القلوب المؤمنة إبصارا ويقظة وبصيرة تعرف فيها مواقع الخطأ وتبصر فيها وزنها وتعرف أنها لا يزال أمامها طريق واسع ودرب فسيح لأن تأخذ نفسها نحو استكمال ما فيها من نقص وقصور وتفريط. هذا الاستكمال يا كرام لن يكون إلا بالأخذ بسننه عليه الصلاة والسلام. ناقص والله كلنا أنا وأنت ناقص من لا يزال في حياته مواضع خالية من السنن، ناقص والله. وهنيئا لمن أبصرته عيناك أو إن وجدت ذلك من نفسك محبا للسنة باحثا عنها حريصا عليها متمسكا بها آخذا بها، لا ينتظر أن يقال له حلال وحرام أو واجب ومعصية، حسبك أن تدله على أن هذا من سننه صلى الله عليه وسلم لتبصر بعد ذلك الحرص والحب والطاعة والاقتداء التي قد ألزم نفسه منازلها واستقام عليها حتى يصل بنفسه وحياته وميزان عمله إلى أكمل ما يحب أن يلقى الله تعالى عليه. لما تم كلام المصنف رحمه الله في هذا الباب الأول بفصوله المتعددة في وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم، وجوب اتباعه صلى الله عليه وسلم، والتحذير من مخالفته أو الإحداث في دينه أو تبديل سنته صلى الله عليه وسلم، عقب ذلك بالباب الثاني الذي نشرع فيه في مجلس الليلة في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم. المحبة يا كرام وسيلة أم غاية؟ محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيلة أو غاية؟ يعني هي بذاتها مقصودة أم هي طريق يوصل إلى غيره؟ حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين، هو في ذاته غاية. أن تحب نبيك صلى الله عليه وسلم هذا مطلب، وهي عبادة تؤجر عليها، وهو أصل عظيم من أصول الدين تغرسه في قلبك وتسقيه بماء المحبة لنبيك صلى الله عليه وسلم، ثم هي وسيلة إلى أمور عظام تقع وراءها. ولما رأى المصنف رحمه الله منزلة المحبة أتى بها في هذا الموضع تحديدا بعد بيان أصل الأصول وهو الإيمان والطاعة وأوجب الواجبات وهو هذا المعنى، فأتى بالمحبة للدلالة على أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم له ثمرة هي محبته، من عرفه حقيقة أحبه صلى الله عليه وسلم، وهذه ثمرة عظيمة. فما استزاد مسلم من دراسة السيرة والشمائل المحمدية والتعرف على الأخلاق النبوية إلا أينعت ثمار المحبة في قلبه لنبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا المحبة ثمرة المعرفة به عليه الصلاة والسلام والعلم بسيرته عليه الصلاة والسلام ومعرفة شأنه وخصائصه وشمائله عليه الصلاة والسلام، وهي في الوقت ذاته يعني المحبة إن كانت ثمرة لذلك فهي بذرة لأمر آخر، بذرة للطاعة والاتباع والانقياد. تريد أن تكون في حياتك أكمل طاعة واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن كان نعم فيجب عليك أن تكون أكثر حبا له صلى الله عليه وسلم. لن يقودك إلى تمام الطاعة وكمال الاستنان وتمام الانقياد والاقتداء، لن يقودك إليه شيء أعظم من حب عظيم توفره في قلبك لنبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. وكلما كنت أكثر حبا له كنت أكثر استمساكا بسنته والله، وأكثر عضا عليها بالنواجذ، وأكثر حرصا عليها أن تنزع روحك من جسدك، أحب إليك من أن تفارق سنة من سننه صلى الله عليه وسلم وأنت حي تتنفس الهواء، وأن تكون السنة في اتباعها والبحث عنها والوقوف عليها ألذ إليك وأحب إلى قلبك من متع الحياة بأسرها. هذا لا يتحقق ولا يمكن أن يعيشه الإنسان إلا إذا عمر قلبه بحب عظيم. حب ليس هو عبارة تقال باللسان، هو خفق قلب، هو نبض مشاعر، هو اعتصار فؤاد. كلنا يعرف ما الحب، وهو أوضح من أن يعرف، هو شعور يعيشه الإنسان عندما يحب إنسانا مثله، فيحب زوجته أو أباه أو أمه أو ولدا من أولاده أو يحب ما شاء عندئذ يدرك أن المحبة هذه مشاعر قلب قد يتأثر عليه أن يترجم عنها باللسان أو يصفها بالبيان، هي مشاعر تجعله في غاية الفرح والسرور، وربما بكى وربما ضحك وربما أصابه شيء من خليط المشاعر ليس وراءها إلا وقود المحبة التي اشتعل فتيلها في القلب. هذه المحبة التي كلنا يعيش بعض مشاعرها لأي إنسان كائنا من كان في هذه الحياة، مطلوب في شعير في شريعتنا معشر المسلمين أن نجعل الموضع الأكبر من حب البشر في قلوبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وستأتيك النصوص في هذا المعنى. حديثنا في هذا الفصل، بل حديث المصنف رحمه الله ورفع قدره ونور قبره، حديثه في هذا الباب بفصوله الآتية هو من أعظم ما يمكن أن تجده. هذا باب في غاية المتعة، سنقضي فيه إن شاء الله تعالى مجالس عدة، هو متعة هذا الكتاب لأنها حديث القلب عن حبيب القلب صلى الله عليه وسلم، فما عساه يمكن أن يكون، وما تظنون فيه من سطور الشوق والحب الدفين الذي نطقت به النصوص وترجمته حياة أسلافنا الكرام رضوان الله عليهم. ستجد حياة عجيبة مدهشة عاشها أسلافنا من الصحب الكرام ومن تبعهم من التابعين رضي الله عنهم جميعا، كانوا يعيشون فيها معنى الحب الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رصدتها الروايات ونقلتها في زمن لم تكن فيه العدسات تلتقط المشاهد، ولم تكن فيه وسائل النقل والتثبت حاضرة، لكن الرواية والرصد حفظ قدرا كبيرا من هذا الحب العظيم الصادق الذي عاشه ذلك الجيل العظيم. انطلق هذا الحب الكبير في تلك النفوس العظام من نصوص ابتدأ المصنف رحمه الله بسردها في بيان لزوم المحبة، وأننا أمام حبه عليه الصلاة والسلام لسنا مخيرين، هل هو حب بالإكراه؟ أيجب أن نحبه صلى الله عليه وسلم؟ إي نعم يجب أن تحبه، لكن صدقني لن تكره على حبه، بل سيكرهك قلبك على أن تحبه. والله متى عرف القلب قدر المصطفى صلى الله عليه وسلم سيجد نفسه منقادا لا محالة إلى أن يحب من لا يجب أن يقدم عليه في حب القلب أحد عليه الصلاة والسلام، أعني من البشر. وعندئذ ستجد ما نأتي به في هذه النصوص هو ما عناه السلف رضي الله عنهم لما ترجموا المحبة بأنها رأس الطيران الذي يحلق به الطائر، وأعمال القلوب على اختلافها من العبادات أنحاء كثيرة، فتكون المحبة قاعدته الوسطى، لأن الخوف والرجاء الذي لا بد منهما لكل امرئ مسلم في عبادته لربه حبا وخوفا ورجاء، يقع الحب متوسطا بينهما. فالمحبة إذن هي وقود المسير، هي مجداف الإبحار وشراع المركب الذي نعبر به بحر الحياة، وحياتنا كمركب على متن البحر، فشراعها الذي يمكن أن يدفع به الهواء حتى تستمر في الإبحار هو هذا المعنى الكبير، والمجداف الذي يحرك به صاحب المركب حتى ينتقل إلى الشاطئ الآخر ويعبر بحر الحياة نحو الآخرة، إنما هو هذا المعنى الكبير. ها هنا حديث في المحبة التي هي نور القلب وبهشة الصدر وأنس الفؤاد ومتعة الأرواح، أن يكون الحديث عن وقود تحتاجه القلوب في مسيرها إلى الله حبا له وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم هو رأس مال العابدين ومنهاج المتقين، هو وقود حياة الصالحين. الحديث ها هنا يا كرام ليس ترفا، ليس مشاعر شاعر ولا خيال أديب، الحديث هنا عن نصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب علينا أن نحيي هذه العبادة في القلوب، وينبغي أن يكون حب الله أعظم محبوب في القلب على الإطلاق، وأن يكون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم محبوب من البشر ينبغي أن يتربع على عرش القلوب عند كل مسلم ومسلمة. ثم أحبب ما شئت بعد ذلك من زوجة وولد ومال وطعام ومباح من المباحات، أحبب ما شئت من أمور دنياك. ها هنا جملة من النصوص ابتدأها المصنف رحمه الله في بيان لزوم المحبة وأنها أصل من أصول الدين، وأنها شرع عظيم، وأنها أحد القواعد الراسخة في عقائدنا معشر المسلمين، ينبغي أن نتحدث عنه كل حين، وينبغي أن نفيض عنه الحديث، وأن نبثه ونشيعه في الآفاق، وأن يتحدث المسلمون عن أنهم أمة يتعبدون لله بالحب، بحبهم لربهم وحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. لا يساومنا غيرنا يا كرام من سائر الأمم على وجه الأرض أننا أمة لا تمتلك من المشاعر رصيدا كافيا، وأن ليس لها في القلوب قدرا تنافس به الأمم التي تهيم في بحر الحب والعشق والغرام. نحن أمة نتعبد لله بحبه جل وعلا، نحبه حبا يثيبنا ربنا عليه، ونحب نبيه صلى الله عليه وسلم حبا أيضا يثيبنا ربنا عليه، ثم هذا الحب له جل وعلا، والحب لنبيه صلى الله عليه وسلم هو فاتحة الخير، هو بوابة الصلاح والفلاح والسعادة والضياء والإشراق، هي السبق البعيد. إنما سبق السابقون في طريق الولاية والصلاح والقربة والمنازل الرفيعة في الدنيا والآخرة بقدر ما سبقوا في هذا الباب العظيم. لما وقر حب الله في قلوبهم تهاوت أمامهم كل صروح الشهوات والشبهات، لما علا صرح المحبة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوبهم عجز الشيطان أن يتسلق أسوارها ليقذف بهم في خندق أو حفرة من الشهوات المحرمة والمستنقعات الآثمة. إذن هو حصن كبير تأوي إليه قلوب المسلمين، أن يكون حب الله عامرا في قلب العبد، وأن يكون حب نبيه صلى الله عليه وسلم مضيئا مشرقا أيضا في قلب العبد، فهو والله بذرة الخير والصلاح. النصوص الآتية في هذا الباب وفي مطلعه كما ساقه المصنف رحمه الله لأجل تأصيل هذا المعنى العظيم الذي تعيشه أمة الإسلام في عبوديتها لربها سبحانه وتعالى.
الباب الثاني في لزوم محبته عليه السلام. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
كل هذه المحبوبات في كفة، اجمع كل ما يمكن أن يحبه قلبك، آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، هذا البشر الأقارب بالدرجة الأولى، الآباء والأبناء والإخوة والأزواج والعشيرة. ثم قال: وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، هذه محبوبات التملك والمال والعقار والأرصدة والبنوك والأموال والتجارات والأرباح، كل ذلك ضم بعضه إلى بعض، حب البشر من الأقارب والوالدين والزوجة والأولاد والأموال والتجارات، كل ذلك اجعله مجموعا. يقول الله عز وجل: إن كان ذلك ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. بالله أتجد وعيدا يهز القلوب أقوى من هذا؟ ما الجريمة المقترفة في الآية؟ ليس ارتكاب كبيرة، ما جاءت الآية تهدد وعيدا على زنا أو ربا أو خمر أو سرقة؟ على ماذا جاء هذا التهديد والوعيد؟ على حب قدمته في القلب على حب الله ورسوله والجهاد في سبيله. أدركت الآن عن ماذا نتكلم؟ نتكلم عن قضية عظيمة لها وزنها الثقيل في شريعة الإسلام. إن كان كل ذلك ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وختم الآية بعدم هداية من وصفهم الله بالفسق إشعار بأن هذا مسلك الفسقة. سبحان الله، ما تحدثت الآية عن ارتكاب الكبائر ولا الانغماس في المحرمات ولا الوقوع في الشهوات، تكلمت عن هذا الأصل الكبير، لأنه تدري متى يقع المسلم العبد المسكين متى يقع في الكبائر؟ تدري متى يستزله الشيطان في الشهوة الحرام؟ عندما يضعف حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، عندما يطغى حب المال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن، عندما يطغى حبها في القلب، عندئذ سيأكل الربا ولا يبالي، ويغش ويكذب ويأكل الحرام وينكر الحقوق ويدفع الأموال بالباطل ويأكلها بالباطل، لأنه قد تربع الحب هذا في قلبه فطغى. كذلك سيكون الإنسان منجرفا إلى كل معصية، إلى كل رذيلة، إلى كل إثم وخطيئة متى خمدت نار المحبة في قلبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فالآية تتحدث عن أصل هذا الوعيد القرآني يا أمة القرآن، ما جاء من فراغ، وليس هو تهديدا ووعيدا عظيما إلا على أمر عظيم، والله أن هذه المحبة متى لم تعط حقها لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام فستكون الجناية الكبيرة أن يكون حب الأزواج في القلب أكثر، حب الأولاد، حب الآباء، الإخوة، العشيرة، الأموال، التجارة، المساكن، السيارات، الأرصدة، كل ذلك إن كان في الحب في حبه في القلب أكبر ستكون الجناية العظيمة. وتدري من المجني عليه؟ هو أنت والله. عندما يطغى حب هذه الأشياء في القلب فسيكون الخاسر هو صاحب هذا القلب، لأنه سيخسر شيئا عظيما. لهذا جاء الوعيد ليهز القلوب المؤمنة فتبصر، أن أحبب ما شئت عبد الله، وتلك أمور ما حرم الإسلام أن يحبها القلب، ما حرم الله أن يحب الآباء ولا الأبناء ولا الأزواج ولا التجارة ولا الأموال، كيف يحرمها الله وقد قال سبحانه زين للناس حب الشهوات، وقد قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما حرم الله شيئا فطر القلوب عليه، لكن الذي توعدت عليه الآية أن يكون هذا أحب إليكم. الكلام على الميزان، على المعيار، أن يبقى حب هذه المحبوبات بقدرها، وأن يكون الحب الأعظم والأكبر والقائد والمسيطر في القلب الذي له الحكم والغلبة والأمر والنهي هو حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم.
فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها عليه السلام، إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله تعالى فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهده الله. قال القاضي عياض أخبرنا أبو علي الغساني الحافظ فيما أجازنيه، وهو مما قرأته على غير واحد، قال حدثنا سراج بن عبد الله القاضي قال حدثنا أبو محمد الأصيلي قال حدثنا المروزي قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل.
هذا الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، والمصنف يسوق الحديث بسنده إليه.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو علية
حدثنا ابن علية
قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، وعن أبي هريرة نحوه.
نعم، هذا أيضا من الأصول العظام التي تبين مكانة المحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم في قلب العبد المؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من رواية أنس ومن رواية أبي هريرة أيضا عند البخاري لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا النفي لا يؤمن إخبار من نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتحقق إيمان أحدنا حتى يحقق هذا المعنى، وحتى هنا للغاية، فما لم نبلغ الغاية لن نحقق الإيمان. حتى أكون أحب إليه، ما قال حتى يحبني، ليس المطلوب مطلق المحبة، بل المطلوب المحبة المطلقة الكاملة حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ذكر الولد والوالد خصوصا لأنهما أحب ما يمكن أن يحبه قلب الإنسان، فالوالد أصله والولد فرعه، ولن يحب أحد شيئا من المقارب أعظم من هذين، وهما أقرب ما يكون إلى الإنسان. ثم عمم قال والناس أجمعين، ربما أحب بعض المحبين شخصا آخر لا يكون ولدا ولا والدا، فجاء النفي مطلقا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. طيب، إذا أحببته عليه الصلاة والسلام أكثر من الولد والوالد، ما ذكر حب النفس هنا في الحديث؟ فهل إذا أحببته أكثر من والدي وولدي لكن نفسي ما زالت أحب إلي، هل أكون حققت الموعود في الحديث؟ سيأتيك رواية عمر الآتية قريبا لما قال عليه الصلاة والسلام حتى أكون أحب إليه من نفسه، فتحقق من الحديثين معا أنه يجب أن يحب أحدنا نبيه صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لنفسه. فإذا أحبه أكثر من نفسه كان كل المحبوبات تأتي عقب ذلك تبعا له على التوالي. هذا النفي يا كرام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، ليس نفيا للإيمان الذي يوصل صاحبه إلى الكفر، كلا، ليس حكما بالخروج من الملة، كلا، ما قال لا يؤمن بمعنى أنه قد كفر وخرج من ملة الإسلام، لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن تحقق الإيمان وكماله لا يتم لقلب عبد حتى يحقق المحبة الكاملة، وقد قال حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
وعن أنس رضي الله عنه عليه السلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
نعم، حديث أنس رضي الله عنه هو في الصحيحين أيضا: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ها هنا وقفات في هذا الحديث، أولها يقول عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ما حلاوة الإيمان؟ ولماذا سماها حلاوة؟ فحديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان حديث فيه وقفات مهمة قد لا يتسع ما بقي من مجلس الليلة لعرضها، فلعلها أن تكون في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. وهذا الباب وما فيه من فصول متتابعة فيها حديث عن هذا الأصل العظيم في محبته صلى الله عليه وسلم، ولعلها مطلع وفاتحة لأن يكون أحدنا في ليلة جمعته ويوم جمعته يعيش في غمرة محبته صلى الله عليه وسلم مستكثرا من الصلاة والسلام عليه، فيحوز أجرا ورفعة وصلاة من ربه جل وعلا. يا من يريد مجامع الإحسان ويروم مغفرة من الرحمن، أدم الصلاة على الحبيب المصطفى فعليه صلى الله في القرآن، فهي السعادة إن أردت سعادة، وهي الهدى للفتى الحيران، وهي الشفاء للاستقام وللضنى، وهي الرواء لغلة الظمآن، وبها دنو العبد من محبوبه ووصاله والفوز بالرضوان. فأبي قد سأل الحبيب عن الدعاء، كم منه أجعل للنبي العدنان؟ فأجابه ما شئت، قال الربع بل نصف الدعاء، لا بل لك الثلثان. قال الحبيب كما تشاء، وإن تزد فلك الهنى بمنازل الإحسان. قال ابن كعب: فالدعاء جميعه يهدى إليك من المحب الفاني، فأتته من طه الحبيب بشارة تكفى الهموم وتحظى بالغفران. صلوا عليه وسلموا كي تسعدوا برضا الإله الواحد الديان. فاللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تهدي قلوبنا وأن تصلح شؤوننا وأن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تهدي ضالنا وأن توفقنا لما تحب وترضى. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. إلهنا وخالقنا، اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار يا رحمن يا رحيم. اللهم فإنا بك نحول وبك نصول وبك نجول، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. نعوذ بك اللهم من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.